الآن غدا طارق حمدان.
كثيرا ما يحتدم الجدل حول جدوى شراء منزل أو البقاء في الإيجار، وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات عالميا وازدياد الضرائب المستمر في كل بلد. فهل الشراء هو الخيار الأفضل دائما؟ وكيف يمكن اتخاذ القرار؟ سنحاول اليوم الإجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفنا الأستاذ خالد الشمري الخبير الاقتصادي، محمد زروق رئيس سابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك، جنات بن عبد الله صحفية مختصة بشأن الاقتصادي، وهالة منصور أستاذة علم الاجتماع. ونبدأ مع الأستاذ خالد الشمري. نرحب بك أستاذ خالد.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بك أستاذ خالد الشمري. هل شراء العقار هو دائما الخيار الأنسب؟ هو يعني شراء منزل أو شقة هو ربما حلم كبير يراود الكثير من الناس حول العالم. هناك الكثير من الناس يمضون ربما جزء كبير من حياتهم فقط لشراء منزل. هل هو الخيار الأفضل دائما أم لا؟
طبعا الخيار الأفضل دائما هو شراء العقار لعدة أسباب. أولا هنالك تكلفة للإيجار عندما تكون واحد بدون شراء العقار. هذه التكلفة الإيجارية، نفرض أنه اشترى العقار قبل 10 سنوات، سوف تكون هنالك تكلفة لو أجر بدل الشراء. هذه 10 سنوات سوف تكون عبارة عن إنفاق ليس له مردود. لو شراء العقار، أولا ارتفاع أسعار العقار بانخفاض أسعار العملة في العالم، كثير من الفترات هنالك انخفاض نتيجة للتضخم الكبير اللي حصل خاصة بعد كوفيد-19. هذا التضخم الكبير سوف يؤدي إلى أن يكون هناك استرجاع لهذا المبلغ من العقار. فشراء العقار دائما هو حالة جيدة، لأن العقار دائما في ارتفاع أسعاره، وبنفس الوقت يعوض عن الإيجارات التي تستهلك خلال الفترة الزمنية التي لم يشتري فيها العقار.
طيب.
فلهذا السبب تكون لديه الرغبة في شراء العقار خالد، أفضل من عدم شراء.
نعم خالد الشمري، يعني هناك من يقول إن ربما هذا الرأي قد يكون صحيح للناس يعني الميسورين اللي معهم فلوس ومصاري، ولكن يعني جزء كبير من الناس وربما الجزء الأكبر من الذين يشترون العقارات هم يشترون عن طريق أخذ قروض من البنك، وبالتالي يمضون كل حياتهم فقط في تسديد قرض البنك، بينما هناك من يقول إن الإيجار ربما قد يستمتع الإنسان بحياته أكثر إذا بقي في الإيجار، قد يكون لديه ربما هامش من ربما هامش اقتصادي أكبر من أن يكون توجه إلى أخذ قرض وشراء المنزل.
ممتاز، ولكن كلفة القرض أكثر الأحيان هي أقل من كلفة الإيجار. يعني لو كانت خاصة اللي يستطيعون أن يأخذوا قروض سواء كان موظف أو غير موظف، هذه الكلفة للقرض دائما هي أقل من كلفة الإيجار. يعني عندما يدفع فوائد القرض، أي فوائد القرض أقل نسبة من الإيجار الذي يدفعه، فإذا هو يستفاد حتى من فوائد بين الفرق بين فوائد القرض ودفع الإيجار. يعني إذا كان يدفع في أي عملة، من نأخذ باليورو، إذا كان يدفع في اليورو بفوائد القرض الذي أخذه بحدود 200 يورو شهريا الفوائد، وليس هو يدفع بحدود أكثر من 500 يورو الإيجار، فإذا هذا الفرق هو يستفاد من عنده الذي يستطيع أن يشتري العقار. ولكن ليس كل الناس تستطيع أن تأخذ القروض وتشتري الإيجار، لأن ليس لديها القدرة أو تكون لديها القدرة على استلام القرض من البنوك.
طيب.
لأن هنالك شروط للقروض خاصة في العالم العربي للاقتراض من البنوك.
نعم خالد الشمري، نتمنى أن تبقى معنا. تنضم إلينا جنات بن عبد الله الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي. نرحب بك جنات بن عبد الله.
اهلا بك، مرحبا بكم وبضيوفك الكرام.
اهلا بك جنات بن عبد الله. هناك تضارب في الاراء وخصوصا في السنوات الاخيره حول شراء العقار ام البقاء في الايجار، وخالد الشمري الخبير الاقتصادي قبل قليل هو شدد ربما ان الخيار الافضل هو دائما يذهب باتجاه شراء العقار. هل توافقين ذلك ام لا؟
هنا لابد أن نفرق ما بين شراء العقارات كاستثمار. هو في الجفري في كل الحالات يعني استثمار، يعني شراء العقارات كاستثمار باعتباره استثمار ثابت ومردوده مضمون باعتبار كما تفضل ضيفك.
نتحدث عن منزل للعيش يعني وليس
للأسر.
نعم صحيح.
نعم. إذا بالنسبة حتى للأسرة يعني شراء عقار هو استثمار ثابت. هنا لابد من إدخال العنصر يعني النفسي والاجتماعي. شراء يعني مسكن أو بيت هو بمثابة الأمان، هو بمثابة عامل من عوامل الاستقرار الاجتماعي.
نعم.
صحيح أن يعني شراء العقار يتم عبر الاقتراض من البنك، ولكن سيد الكريم هناك درجات وهناك أصناف من العقارات. في تونس لنا ما يسمى بالمسكن الاجتماعي. المسكن الاجتماعي كلفته أقل بكثير من يعني المسكن ذو المعايير أو جودة العالية، ولكن في الأخير يبقى الاقتراض يعني البنكي مكلف في تونس عكس ما هو موجود اليوم في عديد البلدان يعني وخاصة الاقتصاديات المتقدمة.
نعم.
حيث أن نسبة الفائدة المديرية يعني قرابة الصفر، ولكن في تونس يعني نسبة الفائدة المديرية عالية وعالية جدا.
نعم.
يعني أكثر من 70% من الشعب التونسي هو يعني يتجه أو من الأسر التونسية يتجه نحو شراء العقار ويرفض يعني مواصلة حياته في الإيجار، وبالتالي الاقتراض من البنك هو من أهم الاستثمارات التي تقدم عليها الأسرة رغم الكلفة العالية والعالية جدا يعني لهذا الاقتراض، ولكن العائلة التونسية تنظر إلى هذه المسألة من ناحية التضحية باليوم بالحالي بي يعني
وهنا السؤال
على أساس يعني.
نعم.
ضمان المستقبل
يعني. وهنا السؤال يعني جنات بن عبد الله، هناك من يتجه إلى شراء المنزل ويعيش في ضائقة مالية طول حياته.
نعم.
يعني بينما يمكن أن يبقى في الإيجار ويعيش في نوع ما من الراحة المالية.
نعم سيدي الكريم، يعني كلنا مررنا من ذلك يعني ذلك المسار. اليوم أصبح القرض يصل إلى 25 سنة، يعني الشخص الموظف ربما هو يخرج على التقاعد وقرض المنزل لازال يعني لم يسدده يعني إجمالا.
نعم.
ورغم ذلك العائلة التونسية تقدم على هكذا يعني.
طيب.
استثمار باعتبار العامل النفسي الاستقرار، باعتبار أن الكراء هناك يعني ارتفاع متواصل للأكرية، وتعلم أن الناحية الاجتماعية والاقتصادية هشة جدا في البلاد،
ولهذا
وكل أسرة.
نعم.
تفضل يعني التضحية اليوم من أجل تخفيف على
جميل.
نفسها.
طيب.
يعني في المستقبل
جنات بن عبد الله، ولهذا معنا يعني خبيرة في علم الاجتماع هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع تنضم إلينا من مصر. نرحب بك هالة منصور.
أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة المجتمعين.
أهلا بك هالة منصور. استمعنا قبل قليل إلى جنات بن عبد الله، جنات بن عبد الله التي كانت تتحدث أيضا عن الجانب الاجتماعي أو النفسي فيما يتعلق بموضوع شراء المنزل. لماذا مسألة شراء المنزل هي مسألة في غاية الأهمية؟ وهناك من يقول إنه في بعض المجتمعات مسألة البقاء في الإيجار وكأنه تشبه العيب أو العار.
حضرتك، هو الأمر بيتوقف على ثقافة المجتمع وما هو متداول داخل المجتمع من أنظمة إيجارية أو أنظمة ملكية في المسجد. على سبيل المثال لو خدنا المجتمع المصري في الفترة وحتى الثمانينات من القرن العشرين، كان الطبيعي أو النمط السائد في المدن هو نمط الإيجار، وفي الريف نمط الملكية. بعد من أول التسعينيات بدأ النمط يسود نمط الملكية ويقل نظام الإيجار. بعد 2000 نظراً للظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية أصبح هناك نظام الإيجار الجديد اللي هو إيجار مقنن بمدة زمنية معينة.
نعم.
وكان الأسر أو الأزواج متخوفين من هذا النظام بدرجة ما، فكان ما بيقبلش عليه عدد كبير. لكن خلال 10-15 سنة الأخيرة أصبح هو النظام السائد بالنسبة للعديد من الشرائح في الطبقة المتوسطة.
نعم، هل هذه الطبقة يعني تشعر بأمان أكثر؟ هل سؤال ربما الشعور بالأمان هو سؤال حاضر دائما فيما يتعلق بشراء منزل؟ هل فعلا شراء منزل يشعرنا بالأمان أكثر؟
هو يشعر بقدر من الاستقرار، ولكن مع ارتفاع معدلات الوعي وتغير الظروف الأسرية للأسرة على مدار المراحل العمرية في طبيعة احتياجها النوعية معينة من السكن، أصبح هو الشغل الشاغل، وأصبح الزوج والزوجة شركاء في تأسيس المنزل، في شراء المنزل، في إيجار المنزل. مسألة الشراكة ما بين الزوج والزوجة إدى نوع من الأمان أكثر، لأن لم تصبح العملية محملة على طرف نعم. على طرف على حساب الطرف الآخر.
طيب، يعني لدرجة أنه شقة أو عربية هي أهم ربما العناصر التي يجب أن تكون موجودة في العائلة.
لكن طبيعة الشقة بقى، هل هي إيجار جديد، هل هي إيجار قديم، هل هي ملكية نسبية وفقا للظروف الاقتصادية والواقع والعادات والتقاليد السائدة في الأسرة.
نعم، هذا منصور، شكرا جزيلا لك أستاذة علم الاجتماع. أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى خالد الشمري قبل أن نذهب إلى الأستاذ محمد مرزوق رئيس سابق لمنظمة الدفاع المستهلك. خالد الشمري، يعني هل تعتقد أن ربما حاجة الناس أو الرغبة الجامحة لشراء منزل والامتلاك عقار هي نابعة أن ربما الدول أو البلدان التي يعيش فيها أولئك الناس هي لا توفر لهم مساكن ربما كريمة ومساكن ربما تلبي طموحاتهم؟
هذه مشكلة كبيرة في بعض الدول فعلا، أنها لا تستطيع أن توفر هذه المساكن الشعبية مثل ما تفضلت الضيفة العزيزة. هناك في تونس أنه في بعض المساكن الشعبية التي ممكن توفر، في بلدان أكثرها لا توفر هذه، وإنما هنالك مجمعات سكنية أو أبنية سكنية لقطاع الخاص. القطاع الخاص دائما يبحث عن الربح الأعلى، ولهذا السبب لن تكون هنالك الكلفة المناسبة التي يمكن أن تؤهل المستهلك لأن يشتري العقار. ولكن هو العقار مثل ما تفضلت الضيفة أنه حالة نفسية عند المواطن العربي، يجب أن يمتلك شيء، ومثل ما تفضلت حضرتك عربية وشقة سكن وعربية، هذه الحالة الأساسية. ولكن أيضا بنفس الوقت لو أخذت التطور التاريخي للعقارات، يعني اللي اشترى عقار قبل 20 سنة، العقار الآن سعره أكبر من ما هو قبل 20 سنة، ويستطيع أن يسدد بفعل القرض التزامني اللي هو طوله 20 سنة.
يعني أكبر، ولكن هل بمستوى الفائدة التي توضع؟ يعني هل يتضاعف الثمن 100%؟ هنا السؤال. يعني
طبعا عفوا، التضاعف هذا ذكرت لك من ناحية اقتصادية، من ناحية مالية، إذا نأخذ ربح وخسارة، الفائدة الذي دفعها هو أقل من الإيجار، الفائدة وليس الفائدة والقرض وقسط القرض، فهو أقل من الإيجار الذي يدفعه. بنفس الوقت ارتفاع الأسعار العقار بفعل ارتفاع التضخم وارتفاع مستوى الأسعار العالمي وفي البلدان أدى إلى أن يرتفع سعر العقار. إذن هو كسب حالتين، حالة أنه من دفع الإيجار فرق الفائدة، ومن حالة أنه أسعار العقار ارتفعت، في حالة ثالثة هو ضمن استقراره في السكن بدون أن يجد الآن يبحث عن عقار جديد بأسعار عالية. وتعرف هنالك مشكلة كبيرة لدينا في عالمنا العربي، ارتفاع الأجور ليس بمقدار ارتفاع التضخم، التضخم أعلى من الأجور. خذ الآن بعد كوفيد 19، الآن خلال هذه الفترة الزمنية كم ارتفعت مستوى الأجور أمام ارتفاع مستوى الأسعار.
نعم.
يعني هنالك فرق كبير جدا، إذا العقار أفضل في شرائه.
طيب، اتصلنا العديد من الرسائل. بهاء يكتب لنا يقول: لو قمت باستثمار ثمن بيتي كان أفضل من أن أجمد مبلغ كبير، وكان أي مشروع جيد سيضمن لي أن أستأجر أفضل بيت حتى أتمكن من شراء منزل جراء استثمار الاستعماري السابق. عصام من ليبيا يقول بالطبع مسألة شراء المنزل هي من أولويات الأسرة الليبية. أما أحمد من الأردن يقول هناك صعوبات كبيرة في شراء الشقق هنا وخصوصا لذوي الدخل المتوسط وارتفاع أسعار العقارات. ينضم إلينا الأستاذ محمد زروق الرئيس السابق منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس. نرحب بك أستاذ محمد.
شكرا على الاستضافة وتحية لجميع ضيوفك.
أهلا بك وسعداء بسمع صوتك. أستاذ محمد زروق هناك من يقول إن البنوك تستغل الحاجة الملحة لدى الناس أو رغبة الناس الدائمة في شراء وامتلاك شقة العمر أو منزل العمر. ما رأيك بذلك؟
هذا كلام صحيح وأؤكده وتؤكده المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك. يوم مشاكل 60% من الأسر التونسية هي أنها تعاني التدين المفرط، و 90% من التدين هو مع القطاع البنكي. اليوم القطاع البنكي هو قطاع ريعي في تونس، لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأسر التي تعاني الأمرين. اليوم 70 مليون ومئتين ألف أسرة تعاني من التدين المفرط، أي يعني أنها في آخر الشهر ليست لها مدخول، كل شيء تأخذه البنك. اليوم هذا وضع، والقطاع وقطاع الإعمار وقطاع المنازل في تونس هو دونك خلف عائلات، أكثر العائلات التونسية تعيش التدين المفرط، وفي الآخر البنوك لها البائفين العقاريين خاصة الخواص في خضم ما عاشه قطاع الإعمار من عام 2019 وقت اللي طلعت نسبة الضغط الجبائي نزلت عليه ب 19% الدولة من غير ما تقرأ أي حساب. اليوم المؤسسات البنكية هي زادة عندها مشكلة كبير في استخلاص الديون نتاعها من عند شركات الاعمار المصري موبيليير. دونك نحن اليوم هذا اليوم اشكال كبير، السبب فيه هو الحكومات المتعاقبه والسياسات العمرانيه في تونس. اليوم شيء ممنهج هو فقدان، اليوم فما ندره نتاع المخزون العقاري وهذا شيء ممنهج. اليوم البناء الفوضي، لا نحكي لكم على البناء الفوضوي لأن أكثر التونسيين لا يمكن لهم الولوج إلى القطاع البنكي، دونك يمشي وإمكانياتهم وطاقتهم الشرائية هي ضعيفة وضعيفة جدا. وكما قالوا ضيوفك، امتلاك منزل هو عنوان لنجاح الأسرة ولنجاح نجاح العبد.
لماذا إذن برأيك يعني في تونس أو في غيرها من البلدان لماذا تغيب المشاريع الحكومية ربما التي توفر السكن الملائم بالسعر الملائم وبالفائدة المنخفضة؟ لماذا تترك الساحة ربما للشركات الخاصة التي يعني بين قوسين قد تستغل المواطن الذي يبحث عن شقة أو عن منزل العمر كما يقال؟
صراحة غياب الرؤى وغياب السياسات الواضحة وغياب خدمة مواطنيهم واللوبيات والضغط الكبير الذي تفرضه اللوبيات المال في أحكي في تونس ولا حتى في جل البلدان العربية هي التي أسجلت وعلى خاطر الموضوع هذا انت مشاريع عمرانية. وانظر باريس المخطط العمراني نتاعها من اول القرن والامور كانت ماشيه سلسه. انت ايجا انظر الاحياء الشعبيه التي الاحياء الحمراء هذه السنتور هذه في تونس شيء يفجع، وحتى على المستوى الامني وعلى المستوى كل شيء هذا خطر كبير. وهذا الى اليوم الحكومات المتعاقبه لم تعطي الاهميه بمسح جديد وبمخططات عمرانية تقي المواطن المضاربة.
نعم أستاذ محمد اسمح لي فقط أن أنتقل إلى الواتساب. وصلنا الكثير من الرسائل. سارة من القاهرة تقول هناك مبادرة حياة كريمة التي قامت بها الحكومة المصرية منذ سنوات، وآمل أن تعمم على باقي البلدان العربية لأنها ساعدت في حل مشكلة كبيرة متعلقة بالسكن في مصر. أما نجية من المغرب تقول الاستقرار النفسي يبدأ من الاستقرار المادي، ملكية السكن تعتبر أفضل من الإيجار تماما رغم ميزات الإيجار في التنقل من مكان إلى آخر. أما محمد من الأردن يقول لو كان هناك توجه من الحكومات لتأمين السكن للمواطن أنا أراهن أن لا يوجد أحد سيفكر بالشراء لأن البنوك تستغل وتضع فائدة كبيرة. أريد أن أعود إلى خالد الشمري مرة أخرى. خالد الشمري، هناك تضارب في الآراء، يعني كما سمعنا من المستمعين ومن المداخلات حتى الآن، بهاء مثلا، أريد أن أعود إلى رسالة بهاء التي أرسلها لنا، يقول يعني بدل من أن ربما أضع نفسي في الديون ربما أستثمر في مشروع صغير وأقوم بادخار المال ومن ثم أشتري المنزل عندما أكون ربما مستعدا لذلك وأكون قد جمعت المبلغ المطلوب.
سيد العزيز، اللي تفضل فيه الأخ بالاستثمار، إذا كان لديه الاستثمار الجاهز بسعر البيت الجاهز، يعني لديه الاستثمار وليس خلال فترة زمنية، عندما يجمع خلال فترة زمنية بمقدار الإيجار لأن يستثمر بعدين، سوف تكون هنالك فرص الاستثمار ليس بالشكل الأول الذي اتخذه، لأن هذه فترة زمنية طويلة، يعني 20 سنة. لا. هو يبحث عن يجمع حتى يستثمر، ولو استثمر في العقار قبل 20 سنة لأعاد قيمة الاستثمار بدل الإيجار، ولا كان الاستثمار ماله أفضل وبسعر أعلى، بدل أن يجمع بسعر صرف معين بقيمة معينة حتى المبلغ اللي يجمعه هو سوف تنخفض قيمته بارتفاع الأسعار والتضخم. طيب. يعني مشكلة كبيرة.
طيب سؤال أخير خالد الشمري، كي ننهي هذه الفقرة، يعني أريد أن أعود إلى جنات بن عبد الله عندما قالت يعني الناس بيقضوا طول حياتهم وهم يدفعوا الأجار وهم يسددون ثمن القروض التي أخذوها، وهناك ضريبة لها علاقة بالراحة النفسية وجودة الحياة التي سيحصل عليها الشخص الذي أخذ القرض والذي قضى طول حياته يدفع القرض وأحيانا ربما يرحل عن هذا العالم بدون أن ينهي هذا القرض. ألا تعتقد أن موضوع جودة الحياة أيضا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الذهاب إلى البنك لشراء منزل؟
بالتأكيد cost benefit، منفعة وكلفة. كم هي المنفعة التي يحصل عليها وكم هي الكلفة؟ هذا البرنامج النظرية الاقتصادية تقول عندما تكون هنالك منفعة كم هي الكلفة، إذا كانت الكلفة أعلى من المنفعة فإذا يترك هذه المنفعة لأنه تكلف أكثر، أما إذا كانت المنفعة أكثر من الكلفة فهو هذا الاختيار للفرد. أولا اختيار الأمان النفسي، أكثرنا نبحث عن الأمان النفسي وفي استقراره في أن يكون لديه دار سكن. ثانيا هذه الكلفة التي دفعها هل هي تعطي المنفعة الكاملة لأن يكون هذا؟ هو هذا الاختيار ما بينهما. أما فوائد البنك ذكرتها، هنالك بنوك سكان تعطي فوائد منخفضة في بعض الدول، هنالك مشاريع أيضا كانت في السابق عندما كانت الدول نموذج معين من النظام السياسي تبني مجمعات سكنية، الآن يعني اتخذت القرار السوق المفتوحة والكذا خفضت هذه فأعطت الشركات الخاصة، هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار لمن يستهلك. هذه المشكلة أصبحت بين الذي يعني يتمنى أن يمتلك أرض وبين أن يؤجر.
أريد أن أنهي هذه الفقرة مع رسالة المستمعة نجية التي تقول الشخص الذي تكبد عناء القرض يكون مطمئنا على أبنائه في أنهم تحت سقف آمن، ربما سؤال الأبناء هو أكثر عامل يتدخل في هذه المسألة. أريد أن أوجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، إلى كل المستمعين الذين شاركونا، الأستاذ محمد زروق الرئيس السابق لمنظمة الدفاع عن المستهلك، خالد الشمري الخبير الاقتصادي، جنات بن عبد الله الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي، وهلا منصور أستاذة علم الاجتماع. شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين.
تمنع عيوني أنا اللي نقطة شتا بتفتح لي قلبي أنا اللي حبي حبي الدنيا عم تطفي قلبي ويمكن أنا غلطاني وبكرة تشرق الشمس يمكن لأنه قلبي أصغر من قبض الإيد يمكن لأنه الدنيا عالجبت من الشبح يمكن لأنه صحابي لقلال عم بقلو يمكن لأنه اللي ضلوا هني آخر نفس يمكن لأنه باتي هو الكتف حبيبي يمكن لأنه الحب في قلبي ويمكن أنا غلطاني وبكرة تشرق الشمس